من زين ثوب الليالي.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، عما بعد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من المقبولين، وأن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا. أيها الفضلاء، استمعنا اليوم إلى تلاوة مباركة لسورة عظيمة، أو لسورتين، منهما سورة نزلت في رمضان، ونزلت في اليوم 17 من رمضان، وهي سورة الأنفال، سورة الأنفال. هذه السورة نزلت في قضية، وسنتحدث نحن وإياكم ونتعايش مع هذا الحدث الذي نزلت فيه، وكيف كانت هذه السورة ارتقت بهؤلاء الصحب الكرام، أفضل هذه الأمة، ارتقت بهم رقيا عاليا في سلم الإيمان والأخلاق، بعد أن كادت أن تصيبهم مصيبة البشر في الخلاف والاختلاف والنزاع. ما هي القضية التي نزلت فيها هذه السورة؟ أولا، في أي السورة نزلت؟ في أي قضية أو في أي حدث نزلت؟ في غزوة بدر. طيب، هل هي نزلت قبلها أو بعدها؟ قبل غزوة بدر، توجيهات للغزوة، ولا بعدها؟ بعدها، بعدها. طيب، ما الذي حصل بعد غزوة بدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء، قصة بدر معروفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه إلى عير أبي سفيان، لا يريد قتالا وإنما يريد العير، والصحابة خرجوا معه لا يريدون القتال ولم يستعدوا للقتال، وإنما أخذوا سلاحا يكفيهم لسلب العير، لأن قريش حاربت النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجته من دياره وأصحابه معه، فأراد أن يقطع عير أبي سفيان التي جاءت من الشام معها تجارة ذاهبة للحجاز، لكن كان مع أبي سفيان، كان أبو سفيان لذهائه يقدم رسلا أو يبعث بعثا ينظر إلى الطريق، فعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاته، فأخذ طريقا آخر وطريق الساحل، وقد كان أرسل إلى قريش وأبي جهل بأن محمدا يريد عيركم، فقام فيهم أبو جهل وأعلن الصيحة وخرج بألف من المشركين، واستفتح عند الكعبة وقال: أينا أقطع للرحم فأحنه الغداة، فخرج، فأرسل إليهم أبو سفيان: أننا سلمنا، العير سلمت، ارجعوا. فقال أبو جهل مقولته: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا فننحر الجزور وتغني على رؤوسنا القينات. يعني فيه، وصل فيه الطغيان إلى أن يريد حتفه. الشاهد، لما التقى الفريقان وأذن الله تعالى في ذلك اليوم، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان في يوم 7 من رمضان في السنة الثانية، ويأذن الله بنصر مبين لنبيه صلى الله عليه وسلم على قريش، ويقتل منهم 70 من صناديدهم، منهم أبو جهل وأبناء شيبة بن ربيعة، فكانت مقتلة شديدة على المشركين. المهم، ولى المشركون وتركوا سلاحهم وأموالهم هاربين، فلما ذهب المشركون انقض الصحابة على إيش؟ على الغنائم ليأخذوها. فما الذي حصل بعد أن نصرهم الله؟ ومكنهم تنازعوا فيما بينهم. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، ليسوا معصومين، ليسوا معصومين، لكن الله أراد ذلك لرب الأمة، فتنازعوا. قال الذين كانوا في المقدمة: نحن الذين قاتلنا حتى طردنا قريشا، والذين أخذوا الغنائم قالوا: نحن الذين حزنا على الغنائم، والذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمونه قالوا: نحن مع رسول الله أولى بها. كل يقول نحن أولى بالغنائم، ولم يكن هناك تشريع أصلا، يعني خلافهم لعدم وجود تشريع وليس لأنهم خالفوا أمر الله فيه. فماذا قال الله؟ أنزل الله هذه السورة التي تسمى سورة الأنفال، يعني الغنائم. إذن سبب نزول السورة هو هذه القضية، وهي قضية الاختلاف وليس قضية المعركة، هي قضية الاختلاف والنزاع في شأن الغنائم. ماذا يريد الله في هذه السورة؟ يريد أن يربي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تربوا؟ إي والله تربوا وارتقوا حتى أصبحوا في إيمانهم على كمال، وأخلاقهم وطاعتهم لله ورسوله. ولذلك أهل بدر ما وزنهم؟ أفضل الصحابة. وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر إيش؟ فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني الله عز وجل اطلع على أهل بدر ثم قال: افعلوا بعد ذلك، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، في قصة حاطب أبي طلحة اللي حصل منه يعني خيانة. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه يا رسول الله وقد نافق. قال: لا، وما يدريك لعل الله اطلع على بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه السورة يا الإخوة تعطينا درسا عظيما، وهي كيف نتربى في قضية الخلافات والنزاع. لما اختلف الصحابة أراد الله أن يستنقذهم، فقال الله: يسألونك عن الأنفال، يعني حكمها، تقسيمها، لمن هي؟ كل يريد يقول لي، كل يقول أنا الذي حزتها، والثاني يقول أنا الذي جاهدت، والثالث يقول أنا الذي حميت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، اتركوا حكمها لله والرسول ليس لكم. ثم جاءت قرابة 39 آية كلها في تربيتهم قبل أن تقسم. 39 آية أو 49 آية، 40 آية، 40 آية كلها في تربيتهم حتى ارتقوا. ثم لما ارتقوا قال الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى. يعني ما قسمها إلا بعد أن أنزل هذه الآيات. هذه الآيات يا أخوان الكرام تصفي النفوس، ترتقي بالقلوب بالإيمان، وتبين معالم النصر والهزيمة. دعونا أيها الإخوة نتأمل على يعني باختصار حتى لا نطيل عليكم بإذن الله. انظروا أيها الإخوة، قال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ثم قال: أطيعوا الله ورسوله. لاحظ كيف قدم أصلحوا ذات بينكم على طاعة الله ورسوله. ماذا يدل عليه هذا؟ يدل أيها الإخوة لأن إصلاح ذات النفوس، إصلاح ذات البين أمره عظيم في الإسلام، وأنه سبب في لحمة الأمة ونصرتها وتمكينها وعزها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. في نفس السورة ثم قال يا إخوان الكرام، انظروا كيف يرتقي الآن: إنما المؤمنون، كأنه يقول أنتم مؤمنون قيسوا إيمانكم على هذه الصفات. الآن الخطاب الموجه لهؤلاء الصحابة المختلفين، انظروا كيف يعالج القرآن الخلاف. صار بينك وبين أخيك خلاف، أو بين اثنين خلاف، كيف تعالجه؟ فانظر كيف عالج الله الخلاف. ما يعني ناقش، ما ناقش الاختلاف ولا ناقش القضية نفسها، خرج إلى قضية أخرى وهي أهم وأعظم، وهي قضية الإيمان. في علم الاجتماع وعلم تعليم الذات وتطوير الذات يسمونه الخروج عن المشكلة أو خارج الصندوق، علاج المشكلة خارج الصندوق، يعني اترك المشكلة وانظر إلى أهم ما الذي سبب هذه المشكلة ثم عالجها، ثم أتي إلى هذه إلى المشكلة نفسها. وكتاب الله أعظم، إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. فقال إنما المؤمنون، حصر من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله أكبر، إيش علاقة الخلاف بقضية ذكر الله وجلت قلوب؟ ما العلاقة يا إخواني؟ العلاقة إذا هذا القلب تعلق بالله، إذا تعلق بالله وارتقى خرج منه التعلقات الدنيوية. ليش التعلقات الدنيوية؟ لماذا هذه النزاعات؟ إلا لأن القلوب تعلقت بها، فإذا تعلق الإنسان بالشيء نازع من أجله، وإذا كان ما هو شيء عنده ما يهمه تركه، لا 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 يخالف من أجله. فهنا الله تعالى يريد أن يعلقهم به، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. وهنا نستنبط ونستفيد أن أهل ذكر الله أقل الناس نزاعا في الدنيا. الذي يذكر الله كثيرا هؤلاء تعلق قلوبهم بالله، أقل الناس نزاعا في الدنيا. ائتني بشخص معروف بالذكر قد دخل المحاكم في مشكلات، ما تجد بإذن الله. ثم قال وإذا تليت عليهم آياته إيش؟ زادتهم إيمانا. وإذا زادت إيمانهم ما الذي سيكون؟ ولا شك أنهم ستكون قلوبهم معلقة بالله، الدنيا ستخرج من قلوبهم ولن ينازعون منها. ولذلك هذان الأمران عظيمان في تصفية القلوب يا أخواني. الذي يريد أن يصفي قلبه من حظوظ الدنيا ونزاعها ومشكلاتها وكدرها فعليه بالأمرين: كثرة ذكر الله وتلاوة القرآن. والله من أقبل عليهما استغنى بهما. إي والله، وأنا أعرف يعني قصص في هذا، لولا الوقت يطول لذكرت لكم أناس أغنياء لما أقبلوا على كتاب الله إقبالا صادقا والله اغتنوا فيه عن المناصب وعن الأموال. يعني الأموال من عندهم لكن ما تعنيهم شيء، ما تعلقوا بها. هذا السؤال ولا لا يعني أنه ما يكون إنسان مهتم في المال، تحبون المال لكن قضية التعلق. ثم قالوا على ربهم يتوكلون، قضية التعلق بقلبك بالله وتوكلك عليه. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون مما رزقناهم ينفقون. هنا أراد أن يرقيهم في الأعمال. أولئك هم المؤمنون ليش؟ حقا. من الذي يقول ذلك؟ من الذي حكم بقضية المؤمنون حقا؟ الله عز وجل. إذا أردت أن تحقق الإيمان فانظر إلى هذه الخمس صفات: ذكر الله وجلت قلبك، تلاوة القرآن باستشعار، التوكل حق التوكل على الله، والتعلق بالله عز وجل فيه، وإقامة الصلاة، وما رزقناهم فقون. يعني المال عنده يقدمه لله أولى من أن يجمعه في أرصدته. ثم انتقل الحديث إلى قوله كما أخرجك ربك. الكاف تشبيه، يعني إما أن يكون الجواب لهم أولئك هم المؤمن حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، هذا حق. كما أخرجك ربك بيتك بالحق، يعني لهم هذه الدرجات حق، كما أن خروجك من أمر الله حق. وفيه أقوال أخرى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. كارهون ماذا؟ إيش كارهون؟ هؤلاء الصحابة كارهون ماذا؟ كارهون القتال. ليش كارهون القتال؟ يعني لما أمرهم الله بالقتال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتته العير ثم علم أن قريش قادمة إلى قتاله أمرهم بالقتال فهنا كرهوا لأنهم لم يستعدوا بسلاح ومن سيقاتلون؟ سيقاتلون أهلهم وذويهم وقبائلهم قريش الأمر صعب لكن هل تراجع منهم أحد؟ ما تراجع منهم شخص ما ارتد منهم شخص ولكن كرهوا القتال لأن الأمر صعب ولهذا قال الله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين لعلهم كأن النبي كأنهم يقولون يا رسول الله لا نريد القتال خلنا نرجع بأنفسنا وانتهى الأمر كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون انظر المشهد يعني هم الآن يستشعرون أن المسألة قتال وأنهم يرون أنفسهم يساقون إلى الموت تصوير بليغ قال الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ما هما العير أو النصر أن الله تعالى وعد نبيه ذلك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ذات الشوكة إيش الشوك وش الشوكة السلاح شاك السلاح الشوكة السلاح فهم يودون غير ذات الشوكة وهي العير لا يريدون القتال وإنما يريدون العير ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ولو كرها ويقطع دابر الكافرين هنا أقف وقفة مهمة يا أخوان الكرام الصحابة يريدون الغنيمة لا يريدون القتال الله ماذا يريد؟ يريد القتال طيب اليوم الآن خلونا نشهد المشهد أيهما خير للإسلام والمسلمين لو حصل الصحابة على الغنيمة وسلموا بأنفسهم على الغنائم أو عفوا مو بالغنيمة على العير حصلوا العير وذهب أبو سفيان خاوي اليدين أفضل للإسلام أو أنه حصلت المعركة وقتل صناديد قريش ونصر الله نبيه ولا شك أن القتال خير إذن هنا نعلم درس عظيم أن اختيارك مهما رأيت فيه من علامات النجاح كلها من معايير النجاح كلها والتخطيط كله تقول أنه 100% أن هذا خير واختار الله لك غير ذلك فاعلم أن ما يختار الله هو خير أليس كذلك؟ بلى والله أذكر لكم قصة أخرى آية أخرى وهي يوسف عليه السلام حينما دخل في السجن قال للذي أراد أن يخرج اذكرني عند ربك يريد أن يخرج من السجن لأنه متهم وبريء هو يوسف الآن يريد أن يخرج من السجن فقال للرجل الذي أخرج اذكرني عند الملك حتى يحل المشكلة لكن الله عز وجل لم يريد ذلك أراد أن يبقى يوسف 7 سنوات في السجن طيب أيهما خير لو خرج يوسف من السجن بإرادته واختياره وسعيه أو انتظاره 7 سنوات ولا شك أن انتظار 7 سنوات خير لماذا؟ لأنه لو خرج بإرادته لأصبح رجع في بيت العزيز عبدا ها؟ لما انتظر 7 سنوات ماذا أصبح؟ عزيزا الله أكبر إذن هناك أمور يدبرها الله لك من خير ما تشعر فيا إخوان الكرام إذا اختار الله لك شيء لا تحزن وارضى بما قد قضاه الله فهو خير لك وانظر إلى النافذة التي فيها الفرج مما يريده الله ثم قال الله إذ تستغيثون ربكم هذه في قضية استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني شيء عجب الله يعده بأنك منصور كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن وجالس في خامته يعني لو واحد منا قال خلاص أنا عندي وعد من الله بأني سأنصر لا ما نام تلك الليلة عليه الصلاة والسلام قائما رافعا يديه يستغيث حتى سقط رداءه من خلفه فأخذه أبو بكر رضي الله عنه فرده فقال يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك إنه منجز لك ما وعدك هنا يا أخوان الكرام المؤمن يثق بالله ويستغيث بالله. اضطرارك الشديد الصادق المستمر هو سبيل إلى من سبل الفرج بإذن الله تعالى. ثم حقيقة الآيات تأخذنا، لكن دعوني أخذ قضية مهمة في الآيات. السورة في الآيات اللي معنا الأربعين هذه فيها توجيهات ربانية للمؤمنين، دعونا نأخذها آية آية باختصار، لأن هذه الآيات فيها الرقي إذا أردنا الرقي، كلها نداءات إيمانية. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. هنا قضية الثبات على الدين والثبات في الدفاع عن الدين في أيام الزحف وأيام مقابلة العدو. الآية الثانية قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك، عفوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، فهو طاعة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. السؤال: ما الذي يحيينا؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما هو الذي يحيينا؟ قال المفسرون هنا: القرآن. وقال مجاهد: الجهاد. يعني جاءكم منادي الجهاد فهذا في حياتكم، كيف في قتل هذا؟ أليس يقول الله تعالى ولكم في القصاص إيش؟ حياة. لأنه إذا قام المسلمون بالجهاد أقاموا عزة الإسلام، فثبت الدين وأهله وبقي الإسلام والمسلمون على نصرهم، وإلا تمكن وإلا غشاهم المشركون وقتلوهم وقاتلوهم. ثم قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الآية نازلة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متنازعين، صح؟ إذن ما هي الفتنة؟ الفتنة النزاع. أول ما يدخل في الفتنة هنا النزاع، قبلها الشرك. الفتنة يدخل فيها الشرك ويدخل فيها النزاع ويدخل فيها المعصية، لكن هنا في سياق الآيات أنه يقول الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا يدل على أهل النزاع يا أخوان الكرام يعني قد تعرضوا لعقوبة الله أو يخاف عليهم يتعرضوا لعقوبة الله، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال الله تعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إذن لا تخون الأمانات، لا تخون الأمانة الدين، إياك أن تخون أمانة الله عز وجل في دينه فتفشي سرا عن المسلمين أو تخون أحد المؤمنين. طبعا هذه الآية قيل هي نازلة في من؟ نازلة في صحابي، من هو؟ طبعا في غير بدر، فهي أبو لبابة. ماذا فعل أبو لبابة؟ أبو لبابة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم في بني قريظة ويعني أمرهم أن ينزلوا على أمر سعد بن معاذ، قالوا: لا، نريد أبو لبابة، لأن أبو لبابة كان أهله وماله فيهم لتجارته مع اليهود، يعني كانت اليهود كانت المدينة محاطة باليهود، وكان لهم تجارة من النخيل، وكان بينهم وبين المسلمين تعامل. فجاء أبو لبابة رضي الله تعالى عنه فقالوا: ما رأيك، هل ننزل على أمر سعد بن معاذ، يعني حكم سعد بن معاذ يحكم فيهم؟ فماذا فعل أبو لبابة؟ فقط أشار إشارة بسيطة، انظروا، إشارة بسيطة يعني حكم الله تعالى فيها بالخيانة، إشارة بس. ما هي الإشارة؟ قال: هكذا فقط، ما تكلم. لما قالوا: ما رأيك، قال: هكذا، يعني حكمه سيكون قتلكم. فهموا. فماذا فعل أبو لبابة؟ يقول بعدها لم تحملني قدماي. ماذا استشعر؟ استشعر أنه خان الله ورسوله. انظر الإنسان إذا فعلا يعني حصل منه خلل في الدين وخطأ يعني ويرجع يعرف أن القضية خطيرة. فذهب ماذا فعل؟ ذهب إلى سارية في المسجد فربط نفسه وقال والله لا أفكه حتى يأذن الله يحكم الله فيه ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكه. هل فكه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، انتظر النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ حكم الله. كم بقي؟ 7 أيام ما يأكل طعاما أبدا، ويقول حلف أن لا يذوق طعام حتى يحكم الله فيه أو يفكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم في 7 أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وأنزل الله في توبته. فجاءوا بشروه وأرادوا أن يفكوا، قال والله لا يفكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تعظيم المعصية والخلل، كيف الإنسان يعظم. هذه الآية نازلت فيه. ثم قالوا اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم جاءت الآية العظيمة يا أخوان الكرام، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله إيش؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله بطاعته بالنصح لدينه والعبادة يجعل لكم فرقانا، يعني نصرا وتوفيقا، ويفرق لكم الخير والحق، ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ثم يذكر الله تعالى نبيه بما حصل في مكة والمؤمنين، فقال الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. متى هذا؟ متى حصل هذا؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا في يوم الهجرة، حينما اجتمع المشركون وأرادوا وتآمروا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاختاروا من أقوى شبانهم وانتظروا خروجه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنبأه ربه وأمره بالهجرة، فخرج وحث على رؤوسهم التراب ثم ذهب وألقى الله عليهم النوم. فذكره الله به فقال تذكر ذلك الموقف الذي نصرك الله فيه، كذلك نصرك اليوم. ويذكر المؤمنين فيقول واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. متى هذا؟ مكة، يوم كانوا في مكة كانوا محكومين بحكم قريش، تخافون أن يتخطفكم الناس يعني قريش، فآواكم وأيدكم بنصره في بدر ورزقكم من الطيبات، أحاطكم بالطيبات لعلكم تشكرون. فهذا مما يذكر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أختم بهذه الآية، وهي قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه نازلة في ماذا؟ نازلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة أخذ حفنة من التراب ورمى بها وجوه المشركين. كم بينه وبينهم؟ بينه وبينهم لا يقل عن 200 متر، يعني جيش المشركين من هنا وجيش المشركين هناك. فرمى بها يقينا أن هذه الرمية لا تصل إلا إلى 10-20 متر. فلماذا رماها؟ بما أمره الله. لكن هذه الحفنة ما من مشركين إلا وقد أصابه منها في عينيه أو رأسه، هذه الحفنة الواحدة بأمر الله. ولهذا قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هو الذي أوصلها. وكذلك فلم تقتلوهم بسيوفكم ولكن الله قتلهم، أي مكن منكم، مكنكم من قتلهم. وقد أيد الله تعالى المسلمين في بدر بملائكته، 1000 من الملائكة، 500 ميمنة مع جبريل، و500 ميسرة مع من؟ ميكائيل. وكانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، أو أنهم كانوا يؤيدونهم ويحفزونهم ويحثونهم ويحرضونهم، كما قال الله: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولذلك ورد عن بعض الصحابة آثار أنه يشير إلى أحد المشركين فإذا هامته قد طارت قبل أن يرميه بالسلاح، وهذا دليل على مشاركة الملائكة للمسلمين في بدر. قوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ما المقصود به؟ أبو جهل حينما أراد أن يخرج من مكة ذهب إلى الكعبة وقال: اللهم أينا أقطع للرحم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة. يقصد من؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الأرحام وأتاهم بشيء لا يعرفونه، فكان هذا الدعاء راجع إليه، هو الذي قطع الرحم وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى بما لا نعرف وهو الشرك، فكانت استفتاحه عليه. فقال الله: إن تستفتحوا إيش؟ فقد جاءكم فتح. وهذه الآية قاعدة أيها الإخوة، أن الإنسان إذا استفتح على نفسه فإن الله يفتح له بالخير أو الشر، ولذلك لا ينبغي ولا يجوز الإنسان يستفتح بالشر. يلا إذا كان عندك شيء جبه، لا تستفتح، لا تستفتح بالشيء الذي فيه ضرر عليك، بالتحدي أو بالمعاندة أو بنحو ذلك، أو ترى نفسك أقوى من غيرك فتتحدى وتستفتح. إياك أن تستفتح إلا بالخير ليكتب الله لك الخير. هذه السورة أيها الإخوة ختاما أتمنى أن نقرأها، بقي نصفها في الليلة القادمة بإذن الله، أتمنى أن نقرأها لنرتقي بالإيمان كما ارتقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى يا أخوان الكرام أن نقرأها إذا اختلفنا في بيوتنا أو في مؤسساتنا أو في تجارتنا. إذا اختلفت أنت زميلك أو أخيك أو زوجك أو أحد، تعال للمسجد واقرأ فقط 4 أوجه أو 5 أوجه فقط، يعني 5 دقائق، اقرأها من أولها إلى آية 40 وأنت تريد أن يصفي الله قلبك، ثم اخرج من المسجد وانظر ماذا يفعل الله بك. سيصنع الله بك مثل ما صنع بإذن الله بالملائكة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرقيهم بالإيمان ويصفي قلوبهم. نسأل الله تعالى أن يصفي قلوبنا بالإيمان وأن يجعلنا ممن حقق الإيمان حقا. وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.